بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع صحيح الإمام مسلم من اختصار الإمام المنذر رحمه الله جميعًا. أقول ولا زلنا في كتاب الإيمان مع هذه الأحاديث العظيمة، وتعلمون من باب التنبيه أن هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الفصل. نستمع الآن إلى قراءة الأحاديث. اليوم معنا حديثان يقرأهما الشيخ خالد وفقه الله وإياكم، ثم أقف مع دلالة هذين الحديثين حسب ما يتيسر من الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان يمان والحكمة يمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل هو الحديث الأول، والحديث الثاني متم له، أي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء المنذري بهذه الأحاديث بعد أحاديث الأنصار التي مرت معنا، وكلها تدل دلالة واضحة على معاني من معاني الإيمان، لأننا في كتاب الإيمان، وأن هذه الأعمال إما أن تكون من الإيمان أو تكون من المخالفة له. وقد بوب الإمام المنذري لهذين الحديثين كما هو أمامنا في باب الإيمان والحكمة يمانية، بينما في كتاب الإمام مسلم ورد في باب تفاضل أهل الإيمان، مع أنني أكرر ما دائما وأنبه إلى أن الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب كتابه، إنما سرد الأحاديث سردا، وإنما جاء من بعده وبوبوا له، فاعتبرت من تبويبات الإمام مسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة أيضا ورد عند البخاري في من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، وساق الحديث. أما الحديث الآخر حديث جابر فانفرد به الإمام مسلم، ولكن جاء معناه في حديث ابن مسعود عند الشيخين. والشاهد أن التبويب اصطلاح بين العلماء، فقد يغلب جانب على جانب فيلحق الحديث بهذا الباب، وبعضهم كما يفعل البخاري كثيراً يكرر الحديث ربما في أكثر من باب. يقول العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح. واختلف العلماء عن من المقصود بهذا الحديث الأول: جاء أهل اليمن، بناء على اختلاف ما المقصود باليمن. فاختلف العلماء، جمهور العلماء يقولون إن المقصود باليمن هو اليمن المعروف، وهو ما يسمى بيمن تهامة. وهناك قول آخر لكنه ليس بالقوة، أن المقصود هي المدينة ومكة، لأن مكة تسمى منتهامة الحجاز. والذين قالوا إن المقصود هو المدينة ومكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث كان في تبوك، واليمن ما تيمن منه وما تيمن عنه، فكانت مكة والمدينة عن يمينه والشام عن يساره. قالوا فأراد مكة والمدينة، ولذلك جاء المنذر، لاحظوا في حديث جابر قال غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز، المعنى هو المعنى، فكأنه يقول إن اليمن المراد الأول في حديث أبي هريرة هو يمن المراد به مكة، لأن الحجاز لا يختلف في اسمها أنها تهامة الحجاز والتي مركزها مكة، ولكن هذا القول فيه نظر. ولدي من الأقوال ما يضيق به الوقت عن ترجيح أو بيان أن هذا القول مرجوح، وأن الصحيح أن المراد باليمن هو اليمن المعروف. ورأيت أن لا أطيل في التفصيل لأن معنى الحديث أولى من مزيد من الشرح، ولكن أقول جمهور العلماء وبالذات المحدثين على أن المراد هنا في حديث أبي هريرة يقول جاء أهل اليمن أنهم اليمن المعروف. قالوا وسبب ذلك أنه إذا أطلق اليمن فإنه يعرف باليمن المعروف، يمن تهامة وليس الحجاز. ثانيا أن الذين جاءوا وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم هم من الأشعريين وهم من أهل اليمن، بينما أهل كما في نص الحديث جاء أهل اليمن، فقد جاء الأشعريون فهم من أهل اليمن، أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ومن معه. قالوا أما أهل مكة فكانوا يفيدون منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقطع وفادتهم، وعللوا بتعليلات كثيرة، ولذلك ممن قال بهذا ابن الصلاح لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره، وأن المراد هو اليمن المعروف. هنا نأتي لبعض الوقفات، هل عندما يطلق النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن هو حكم مضطرد؟ هذا آتي إليه بعد تحرير ما المقصود بالمشرق، لأن الحديث يقول أيضا والفخر والخيلاء في فدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، وفي الحديث الآخر غلظ القلوب والجفاء في المشرق. من المراد بالمشرق؟ وفي بعض الأحاديث نجد نص على أهل نجد. للعلماء كلام طويل أيضا ولكن ألخصه بكلمات، فيقولون إن المراد بالمشرق هنا وتأقف معه وأستدل ببعض الأدلة هو العراق وما وراءه، وعندما يطلق نجد في الأحاديث سابقا فيراد به نجد العراق. قال العلماء كل بلد له نجد، فهناك نجد تهامة وهناك نجد اليمامة وهناك نجد الحجاز، نجد العراق ونجد اليمن وهكذا كما ذكر بعض العلماء، ولكن الأحاديث متواترة لا بد أن نجمع بعضها مع بعض، وأن المراد بالمشرق في هذه الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق، وكذلك والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، وأيضا أنها قرن الشيطان، تواترت الأحاديث، بل بعضها نص كما نص الإمام القرطبي أن المراد بها هي العراق وما وراءه. وممن أكد هذا كثير من علماء العراق، ولعله يأتي مزيد إيضاح بإذن الله، ولكنها مقدمات مهمة. نعود مرة أخرى إلى الثناء على أهل اليمن، هل هو مضطرد إلى قيام الساعة أو على هؤلاء فقط؟ قال العلماء إن العبرة ليست بالمكان، وإن كانت الأماكن تتفاضل كما مر معنا في الأحاديث السابقة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قالوا لا بد أن يتوافق الأمران، صلاح المحل وصلاح الحال فيه. ويأتي زمن في بعض البلاد الفاضلة يكون أهلها ليسوا أهلا للمدح كمكة، وتعلمون مكانة مكة وأن أفضل البقاع إلى الله، ومع ذلك فجاء زمن أهلها من أعتى المشركين الصادين عن دين الله. والمدينة أيضا مع فضلها وتأتي بعد مكة كان فيها اليهود وفيها المنافقون، فقال العلماء يكون الفضل المطلق إذا اجتمع صلاح البلاد وأهل البلاد، أما إذا فقد وبالذات صلاح أهل البلاد فلا قيمة ولا معنى للتفضيل هنا، لأن الأرض كما مر معنا في قصة أبي الدرداء وقصة سلمان رضي الله تعالى عنهما إن الأرض لا تقدس أحدا، ولكن يقدس المرء عمله. لما طلب أبو الدرداء من سلمان أن يأتي للشام وأنها الأرض المباركة، قال له سلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين إن الأرض لا تقدس أحد، ولكن يقدس المرء عمله. فلو أن رجلا من أفضل أهل الأرض في زمنه أقصد دفن في بلاد بعيدة، فإنه يلقى عمله في أي مكان كان، حتى لو كان في البحر أو رمي في الجبل أو في السهل. ولو أن رجلا من أفجر الناس دفن في مكة أو المدينة لا ينفعه دفنه في مكة أو المدينة. هذه مسألة مهمة جدا. صحيح أن الرجل إذا كان دفن مع أناس صالحين وهو مسلم قد ينفعه شيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للبقيع ودعا في قصة الأمة التي فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لأهل المقابر لأهل البقيع، إن جوار الصالحين خير. أما إذا كان الإنسان ليس من أهل الخير ولا من أهل الصلاح ويتصور أن مجرد دفني في مكة أو المدينة كاف لمحي ذنوبه إذا كان مسلما فهو تحت المشيئة، أما إذا كان كافرا والعياذ بالله فلا ينفعه ذلك. والعكس، لو دفن أحد الصالحين في بلاد كافرة لم يوجد له إلا أن يدفن في بلاد كافرة، والأصل ألا يدفن مع الكفار، فإنه سيلقى عمله. وكثير من الصحابة كما تعلمون خرجوا من المدينة ودفنوا في أطراف الأرض على فضلهم ومكانتهم، ومنهم بعض المبشرين في الجنة كما تعلمون دفنوا في خارج المدينة ولا يضرهم هذا. لكن لا شك أن هناك من دعا ربه أن يدفن في المدينة كعمر رضي الله تعالى عنه، أن تجعل موتتي في أرض نبيك كما ورد عنه. لكن هذا عمر، من هو عمر رضي الله تعالى عنه؟ ولأن الله اختار له أن يكون مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وهذه خصوصية لهم. إذن الأرض لا تقدس أحدا. قال العلماء القول إن المقصود فقط هم الأشعريين أو من كان في ذاك الزمان في اليمن فقط، ثم أن الوصف الآخر في أهل اليمن ليس أهلا لهم فيه نظر، بل نقول كلما عاد الصلاح في أهل اليمن فإنهم يستحقون هذا الوصف. ولكن قال العلماء هو حكم أغلبي أنه يلحظ في اليمن هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أرق أفئدة وأضعف قلوبا. فهذا طبيعة بشرية تختصف فيها البلاد، وهو مشهور إلى الآن في أهل اليمن. بينما نأتي بالمقابل لأهل المشرق وبالذات أهل العراق، فلا شك أنه يغلب عليهم، والحكم مرة أخرى نقول أغلبي، الجفاء والغلظة. ولكن أيضا في العراق أئمة وعلماء، فكان في العراق الإمام أحمد، وقبله الإمام الشافعي ثم ذهب إلى مصر، وقبلهما أبو حنيفة. يعني الأئمة معروفين في الأمة من بعض الصحابة الذين اشتهروا بأئمة المذاهب هم أربعة: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. ثلاثة منهم كانوا في العراق. ولذلك مرة أخرى نقول يبقى الحكم أغلبيا، لكنه لا ينفي ما عداه. بوجود أزمنة يقول العلماء بين فترة وأخرى، كما كانت الخلافة في العراق وما بلغت الإسلام من اتساع رقعته كما بلغ في عهد هارون الرشيد رحمه الله، وكان في العراق وكان يقول للصحابة: أمطري حيث شئت، حيثما أفطرت أو حيثما نزلت سيأتيني، إما أن تكوني في بلاد المسلمين أو يأتيني خراجك، أي كان المسيطر على العالم، إما أنها من بلاد المسلمين وهو خليفة المسلمين، وإما أنه كان يأخذ الخراج من بقية البلاد، وكان في العراق. فمرة أخرى عندما نتحدث بعد قليل أيضا عن العراق، فلا يفهم أنه حكم مضطرد على الكل، وقد يستغله البعض للتنابز والسخرية، وهذا لا يجوز. وقال العلماء أيضا: كما أن الخير، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بصفة، لا يمنع أن تكون في من عداهم، قد تكون في الشام، قد تكون في نجد تهامة أو نجد اليمامة، عفوا نجد اليمامة. وأيضا الغلظ قد يكون أيضا في نجد اليمامة، وقد يكون في بلاد أخرى، ولكن الحكم كما ذكر العلماء أنه أغلبي، والله أعلم. من هذه الوقفات هذا التشبيه البديع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة لما قال: السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وفي حديث جابر: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. هذه وقفة مهمة أيها الأخوة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم علل وجود السكينة في أهل الحجاز في أهل الحجاز لأنهم في أهل الغنم، وعلل الغلظ والشدة في أهل المشرق لأنهم أهل الوبر، وفي الحديث الآخر الفدادين. فأهل الوبر، قال العلماء إن الغنم بطبيعتها السكينة والخضوع والهدوء، ولذلك تجد الغنم لو تأملنا فيها تسير وهي قد خفضت رأسها، بينما الإبل وهم أهل الوبر على المعنى الصحيح والراجح، وحتى في الفدادين القول الراجح أنها الإبل، وإلا قيل إنها في البقر وقيل في الغنم، ولكن أقول دائما وحاول أركز على المعنى الراجح، أنك تجد أن الإبل قد رفعت رأسها. ولذلك تعرفون أنه لا يصلى في معاطن الإبل ومرابط الإبل، بخلاف مرابط الغنم يمكن أن يصلي فيها الإنسان. فالإبل فيها شيء من الجفاء، وهذا مراعى. الشاهد أن من يصاحب الغنم، علل النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود السكينة والرقة واللين في أهل الغنم، فلا شك أن النص على أهل الغنم ليس لبيان أنهم هم الذين يرعون الغنم، أقصد ببلد معين، لا، قصد أي المصاحبين للغنم غالبا، وقصد في المشرق. المشرق حتى عندهم غنم وعندهم بقر، ولكن الأغلب هي الإبل لأنها صحراء. أراد العلة، فطبيعة الغنم السكينة والهدوء، وطبيعة الإبل الشدة والغلظة. ولهذا تجدون، وإن كنت لا أعلل هنا، لكن أشار إلى هذا بعض العلماء، أن لماذا الوضوء من لحم الإبل؟ لأن فيها شدة. المتأمل فعلا يرى الذي يرعى الغنم غير الذي يرعى الإبل. وقد تتبعت هذا الأمر من سنوات وجدت هذا، ولا شك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتأثير الفرق بين راعي الغنم وبين راعي الإبل. ومرة أخرى نقول هذا حكم أغلبي، فقد توجد حالات تخالف. ولذلك لاحظوا، ما من نبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رعى الغنم. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. كان يرعى الغنم لقريش على قراريط موسى عليه السلام جلس يرعى الغنم 10 سنوات، وهنا لفته. موسى عليه السلام قبل أن يرعى الغنم، لاحظوا، كان شديدا، وتعرفون قتل القبطي، فكان بطبعه شدة، لكن لما رعى الغنم 10 سنوات كان مع ما فعله بنو إسرائيل وما فعله فرعون نجد فيه اللين والرقة والصبر والتحمل. موسى عليه السلام في سورة القصص، يعني تأملوا معي لأن هذه معاني عظيمة، كان فرعون قد طغى وبغى وتجبر وتكبر، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ومع ذلك يولد موسى ويرضى، ثم يحدث ما يحدث ويعيش بيت فرعون، ثم يذهب إلى مدين 10 سنوات، ثم يرسل إلى فرعون. يقول الله في الآية بعدها: ولما بلغ أشده واستوى. استوى، استواؤه يعني بعث بالنبوة، أي بعد 40، أي بعد أن رعى الغنم 10 سنوات، مع حاجة بني إسرائيل إلى من ينقذهم وإلى من يقف أمام هذا الطاغية فرعون، لكن الله جل وعلا لا يعجل أمره شيء إلا بحكمته سبحانه، فكانت اقتضت حكمته أن يعيش موسى عليه السلام يرعى غنم، مع أن فرعون في آيات سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. توقع أنه قال إن الله أرسل صاعقة على فرعون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وتبقى سنوات قرابة 40 سنة. فالله حكيم عليم يا أخوان، نأخذ من هذه الحكمة كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كل ما في سورة القصص محكم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ولم يستثن شيئا ولم ينسخ من سورة القصص شيء، فهذه حكمة. إذا كان الله وهو القادر سبحانه كل هذه المدة حتى يبعث موسى بعد ولادته يمر بهذه المراحل، فما بال البعض يتعجل، يريد أن يتحقق النصر، يريد بساعات بأيام، هذا يخالف الحكمة. فالله حكيم عليم، نتمنى نعم، لكن أن نسعى ولا نتعجل حتى نحقق هذه الحكمة. إذن الشاهد أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، ولذلك كم أتمنى على طلاب العلم أن يأخذوا جزءا من وقتهم أحيانا لرعي الغنم، من لم يرعى في صغره فبإمكانه أن يذهب ويرعى الغنم فترة، لأن الغنم في طبيعتها وسكونها وهدوئها وملاحقة الضعيف منها يتعلم الرعاة الغنم كيف رقتهم ولطفهم، لأنه سيقود، يكون قائد للأمة، كيف يتعامل مع الناس بالذات الداعية والعالم، يحتاجون رفق الناس. ولك ما من نبي إلا رعى الغنم، بينما كما قلت نجد في الشدة والبأس في أهل الوبر. هذا مثال طيب. النقطة الأخرى في هذا الموضوع: إذا كان هذا في العجماوات، إذا كانت العجماوات تؤثر على أصحابها كالغنم أو الإبل وهي ما تتكلم، فكيف بشياطين الإنس والجن بالناطقين أو بالصالحين؟ إذا كان الإنسان إذا صاحب الغنم تأثر بطباعها، وإن صاحب الإبل تأثر في طباعها، فمن باب أولى أن يصاحب الأخيار من أجل أن يتأثر في طباعه، وليحذر من مصاحبة الأشرار. لا يقول أنا أصاحب الأشرار ولا علي، غير صحيح، لا يستطيع. ولذلك الرجل الذي قتل 99 ثم أكمل 100 طلب منه آخر عالم ذهب إليه أن يهاجر من هذه الأرض، لا تصلح له. هذا معنى دقيق. قد يقول: ما علاقة بواقعنا اليوم؟ له علاقة. من يصاحب الإنسان، من تصاحب الأخت، من يصاحب الإبن، من تجعل مع أبنائك. أنا جاءني بعض الآباء واستشاروني في الانتقال من بعض المدن، مع أنهم يقولون كبرى المدن لنا مصالح كبرى فيها مادية، لكن وجدنا أن أبنائنا قد يضيعون. قالوا سنذهب لمناطق أو قرى يغلب عليها الصلاح والخير، ولا فقدنا كثيرا من الدنيا، فرأس مالنا هم أولادنا. فأيدتهم وشجعتهم على هذا الأمر، بل أحيانا في المدينة الواحدة يختلف من حارة إلى حارة. وخذوا هذه القصة أو الحقيقة، ذهبت قبل سنوات فألقيت درسا في دار الأحداث. دار الأحداث، دار الأحداث يا أخواني، الله يحمي أولادنا وأولادكم، لا يدخلها إلا من وقع في جريمة سرقة أو الأخلاقية أو أي جريمة، لما تكون عنده جريمة ويكون عمره من 8 سنوات إلى 18 سنة، يعني ليس كبيرا فيدخل السجن العام. وهذا الحقيقة من الحكمة، لأن إدخال الشباب لو أدخلهم صغار مع المجرمين في السجون الأخرى ربما وقعوا في جريمة أعظم. يضعون وحدهم وكأنها مدرسة، فيها مربين فيها موجهين، حتى القضاة ما يذهبون للمحكمة، يأتون بالقضاة لهم. رأيت مكتب القاضي داخل هذه الدار لأنه يحكم عليه، قد يكون لص يعني سرق أو عمل جريمة، وقد تكون قتل أحيانا. فلما ألقيت الدرس الحقيقة تأثرت كثيرا، لأن كل الذين كانوا أمامي كل واحد تقع عيني عليه فهو وقع في جريمة. بل إنني قلت لإدارة المدرسة أو الدار، يا ليتكم قلتم مثلا في 5 من الطلاب جاءوا مع آبائهم فقط، حتى لعل إذا وقعت عيني على شخص أقول لعل هذا لم يجرم ولكن جاء مع أبيه. الشاهد ليس هذا. ذهبت إلى إدارة الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قديما، هذه القصة لها أكثر من 30 سنة، وطلبت استبانة، فأعطوني استبانة ملخصها فيها دائرة على أحياء الرياض، ونسبة من في الدار دار الأحداث هذه على حسب الأحياء. طبعا كانت الأحياء ليست كالآن، يمكن ما تزيد وقتها عن 20 حيا، محدودة، أقصى ما عندنا من هنا قد تكون العليا أو هنا الملز في الشرق، وهكذا يعني ما كان الرياض بالوضع الحالي. فوضعوا نسب، ففوجئت أن بعض الأحياء طبعا على عدد الموجودين في الدار أخذ الثلث أو الربع عفوا، وبعضها ما أخذ إلا نسبة 2%. طيب إذن في سر، لماذا بعض الأحياء تأخذ يعني ثلث الموجودين في دار الأحداث أطفال مجرمين اسمحوا لي أو وقعوا في الجريمة بعبارة أدب من حي معين أكثر من بعض الأحياء لا تكاد تجد فيها أحد؟ معناها العاقل أنه ينتقل فعلا من هذا الحي إذا كان موجودا في هذا الحي إلى حي آخر حتى يحمي أولاده، لأن الأطفال يؤثر بعضهم على بعض والشباب يؤثر على بعض، لأنهم سيصاحبونه في المدرسة سيرونه في المسجد في الشارع. فلذلك إذا المصاحبة هنا تكون سبب خير أو سبب شر، أخذا من هذا الحديث انطلاقا من قياس الأولى كما يقول العلماء، إذا كانت الحيوانات العجماوات تؤثر في أصحابها فالغنم أثرت في أصحابها والجمال أثرت في أصحابها، الغنم جعلت أصحابها من يصاحبها فيهم رقة ولين وعطف وسكينة وهدوء، والإبل كما قلت تجدها رافعة رأسها فيهم الكبر والغلظ والجفاء. ومرة أخرى أقول هذا حكم ليس مضطردا، بل لعلي أشير إشارة تربوية، ثبت أن بعض الطيور ليس من الحكمة أن توجد في بيوت البعض كالحمام، قالوا تؤثر على أخلاق الأطفال، فقلت سمعتها قديما فقلت أذهب، ففعلا رصدت هذه الحالة فترة، وجدت الأطفال أولا لا يملون النظر للحمام، تجد الطفل الصغير يبقى يمكن ساعات أمام الحمام. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حركات الحمام اسمحوا لي وأقول مغازلة بعضها لبعض وهديلها تؤثر في أخلاق الأطفال، فلذلك فعلا وجدت مصاحبة الحمام أو العيش مع الحمام حتى من الطرائف أن بعض الفقهاء، أقول بعض وليس كل الفقهاء، ولا يعني هذا أن الحكم فعلا راجح، لكن أشير إليه مهما كان ما أنا شيء أنفرد، أنهم يجعلون ممن لا تقبل شهادتهم من يربي الحمام. فهذه معاني دقيقة وعميقة، فهذا من معاني هذا الحديث والله أعلم. يقول أيضا الحكمة يمانية، سنقف إن شاء الله مع الحكمة أن تيسر ومعاني الحكمة. القلب والفؤاد أيها الأخوة، يقول أرق أفئدة وأضعف قلوبا. يقول العلماء الفؤاد والقلب يجتمعان ويفترقان. إذا ورد الفؤاد وحده أو القلب وحده فهو يشمل القلب والفؤاد، أما إذا جاءت مجتمعة هنا قالوا إن القلب غير الفؤاد، قالوا فإن الفؤاد هو الغشاء المغطي، القلب هو المعروف والغشاء هو المغطي عليها وهو الذي يحمي القلب. تلاحظون أنتم الآن إذا ذبح الإنسان ذبيحة يجد غشاءً قد يكون رقيقاً وقد يكون غليظاً في البهائم على القلب في داخله، قال هكذا موجود في الإنسان، فهذا إذا وجد. وبعض العلماء قال هما شيء واحد، ولا أريد أن أطيل، ولكن أرجح ما توصلت إليه أن الفؤاد والقلب إذا اجتمعا افترقا كالإيمان والإسلام، وإذا افترقا اجتمعا، وهكذا. يعني إذا جاء اسم القلب وحده أو الفؤاد وحده فيراد به القلب والفؤاد، أما إذا جاء الفؤاد والقلب كما هنا أرق أفئدة هنا يقول وأضعف قلوبا، معناه قالوا أن القلب غير الفؤاد، والله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، أي جهة اليمن، والحكمة يمانية، وقلت سنقف مع الحكمة إن تيسر بإذن الله. ثم قال والسكينة في أهل الغنم. لاحظوا السكينة هي الهدوء، هي عدم الانفعال، هي عدم الفوران في أي موقف ويحتاجه الرجال والنساء الصغير والكبير. يقول الله جل وعلا وقال لهم نبيهم كما تعلمون في سورة البقرة إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قالوا كانوا إذا حملوا هذا التابوت الذي فيه السكينة حلت فيهم السكينة والهدوء، كان موجود ومؤثر. وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وقال الله جل وعلا ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالسكينة صفة جميلة مدح الله جل وعلا بها، ومدح بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وهذا معنى دقيق. بعض الناس أيها الأخوة يقول أنا في خلق، في طبع ما أستطيع غيره، قد يكون في عجلة، فيه اندفاع، خلع. السكينة إما أن تكون جبلية وإما أن تكون مكتسبة. بعض الناس منذ ولادته يجعل الله عليه السكينة، حتى وهو طفل يلاحظه آباؤه وأهله، يلاحظه المربون في المدرسة، وهنا أحد قد لا يكون فيه سكينة، لكن تكتشف بعد سنوات أنه أصبح فيه الهدوء وعدم العجلة، يكتسبها اكتسابا. هنا هذه الآية تدل على أن ممكن أن يكون الإنسان فيه سكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذا علم الله صدق قلبك وإخلاصك واجتهادك فإنك هنا قد تحصل على السكينة وإن لم تكن موجودة من قبل. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مما يدل أيضا على هذا المعنى، وهذا معنى أشرت إليه مرارا يا أحبتي. من الأخطاء عند العامة أنهم يقولون لا يمكن الإنسان يغير طبع، وهذا غير صحيح. يكون الإنسان في طبع قد يكون بخيل والعياذ بالله، أقصد الطبع السيء يعني هو الذي يحتاج إلى تغيير، أما الطبع الطيب ما يحتاج تغيير. قد يكون في عجلة، قد يكون في أي صفة سلبية، أستحي أنه ممكن يتغير. إنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله. وقلت لكم الاستنباط في حديث الأشج كما في بعض الروايات، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، وهما من معاني السكينة. انظروا السؤال هنا، قال يا رسول الله أخلقين يعني الحلم والأنات جبلت عليهما يعني من صغري أو تخلقت بهما؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما في الإنسان يتخلق بشيء ليس عنده، ما قال لا أنت جبلت عليهما ولا يمكن الإنسان، الإنسان قال. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال بل جبلت عليهما، مما أنه أقره في السؤال، أي يعني أن الإنسان ممكن أن يكون فيه خلق لا يحبه، ممكن أن يغيره. حتى ننفي مع كل أسف هذا اللازم الذي بعض العوام يقولون معلش بلغته العام غير، بل لغتهم يقول حدر جبل ولا تغير طبع، يعني ممكن أنك تزيل جبل، طبعا هذا جبير من المستحيلاتهم، يعني شيء عظيم ممكن إلا الطبع ما يتغير، هذا غير صحيح. والله نعرف أناس كان فيهم حمق وسبحان الله تغيروا، بل هذا يوجد غالبا في كثير من الآباء، ما أقصد حمق، لا، يكون أول ما يتزوج أو في شباب عنده اندفاع وعنده شدة على إخوانه، ربما على زوجته، ربما على والديه، ولكن بعد ما يصير عنده أولاد يتغير، يعني يدرك أن الأولاد يحتاجون رحمة ويحتاجون عطف فتتغير أخلاقه، هذا موجود ولا حرج في ذلك، وليس هذا عيبا. بعض الناس حتى يريد يكابر حتى ما قال تغير، إذا تغير إلى الأحسن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأثبت الله التغيير إذا كان تغيرا إلى الأحسن، لكن لا يكون تغير إلى الأسوأ. إذن هذا معنى من المعاني المهمة التربوية التي نصاحبها في حياتنا. فالإنسان يتفقد نفسه، إن وجد وهو على خير والحمد لله فليزدد خيرا، إن وجد عنده بعض الخصال قد يسأل زملاء، قد يسأل أهله من يثق فيه، قد يقول الله أنت ممتاز لكن عندك الملاحظة أو الخلق الفلاني، ممكن أن يتغير، بس أهم شيء أن ينطلق من قناعة ومن إيمان ومن صدق ومن صبر، وبذلك يتغير. أيضا المربي الأب لا يأتي لأولاده يقول والله عندي ولد هذه طبيعته خلاص اتركوه، الولد أحمق مثلا، فيبدأ يتعامل معه ويضغط على أولاده على أن هذه طبيعة الولد لا يغير، غير صحيح. لكن نقول يراعى في التغيير، في فرق بين تجد أحد أبنائك هادئ بطبعه وبين تجد بعض أبنائك قد يكون فيه تلك الصفات، المهم أن تضع له برنامج. ولذلك من الأخطاء التربوية أن يربى الأولاد بطريقة واحدة، غير صحيح هذا، هذا غير صحيح، اسمحوا لي على هذا المعنى. نعم العدل مطلوب بين الأولاد، لكن العلماء قالوا إن النفقة، النفقة المال، النفقة على قدر الحاجة، النفقة على قدر الحاجة، يعني ابن بالثانوي له متطلبات دراسية، وابن في الجامعة له متطلبات دراسية، وابن في المتوسط له متطلبات دراسية، ما يأتي الابن الذي في المتوسط ويقول يا أبي أنت دفعت رسومي 10,000 ريال وأخي دفعت 15,000، أعطني الفرق 5,000. لا، يدفع لكل واحد حسب حاجته وإن اختلف المبلغ. أيضا العلاج لما يمرض واحد ما يأتي، وقد سألني كثير من الأباء يقول أنا إذا مرض أحد أبنائي رحت أعالجه، جاء أخوانه قال عطنا فلوس، حنا ما مرضنا عطنا فلوس، أبغى نمرض حتى. طيب مشكلة هذه، كل مرض واحد بيعمم على الجميع، غير صحيح هذا الكلام. لكن نقول العدل فعلا أنه إذا مرض أي واحد من الأبناء أن يعالجه، طبعا ليس من العدل أن يعالج واحد في مستشفى خاص واحد يقول اذهب للمستشفى الحكومي مثلا، إلا إذا اختلفت الأمراض طبعا وما وجد إلا علاج، هذا العدل المطلوب. لكن البرامج التربوية تختلف، فرق بين ابن يكون بار بأبيه ويكون له وضع بين ابن آخر، فالبرامج التربوية مع الالتزام بالعدل مطلوب هنا. ننتقل أيضا عن هذه النقطة لأن الوقت يمشي سريعا. فهذا معنى إذن السكينة كما في بينا. قلت الفدادين قيل إنهم أهل البقر، قيل أهل الغنم، والراجح أنهم أهل الوبر، وإن كان البعض أطلق على إطلاقات أخرى لا أريد أن أخذ الوقت في معها. أكثر العلماء الحديث على قضية أن المشرق المراد في الأحاديث هو العراق، ومن ذلك وردت نصوص عن عطاء وغيره، وكذلك عبارات الشراح تتفق أن نجد هنا المرادة هي نجد العراق، أن المرادة بها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا، لاحظوا أن المراد العراق وليس نجد اليمامة، قال اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلزال والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فنص العلماء عن أنه إذا وجد لفظ النجد هنا فالمراد به العراق وما رأه من خرسان وليس نجد. قد تقولون لماذا التركيز على هذا، لكن بعد أن أبين لكم ما قاله علامة العراق بلا منازع في زمنه الشيخ محمود شكري الألوسي، انظروا ماذا قال. لأن لاحظوا أقول من العراق وشاهد شاهد من أهلها. قال: ولا شك أن نجد التي يخرج بها قرن الشيطان، لاحظوا هذا كلام الألوسي وعراقي، هي العراق. ثم قال: ولا بدعة، فبلاد العراق معدن كل محنة وبلية، ولم يزل أهل الإسلام منها في رزية بعد رزية. هذا كلام الإمام محمد محمود شكري الألوسي رحمه الله، وهو من بقية السلف. ثم بدأ يذكر كما سأذكر بعد قليل، قال: فأهل حروراء وما جرى منهم عن الإسلام لا يخفى، وفتنة الجهمية، إلى غير ذلك مما سيأتي. وأمامي أقوال كثيرة للعلماء تؤكد هذا المعنى في هذا. لكن قد يقول قائل: لماذا ركزت؟ هل هذا تعصبا؟ لا لا، أعوذ بالله، نطق والله، لو اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بنجد هي نجد اليمامة لقلنا بذلك دون تردد. ولكن ركزت على هذا كما ذكر العلماء وخاصة أئمة الدعوة، أن الذين حاربوا الدعوة الإصلاحية التي جاء بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا واتفق عليها، أعداء هذه الدعوة كثير كما تعلمون، فيأتون بالأحاديث التي فيها المشرق وأن بلاد الفتنة أو بلاد نجد وأنها مطلع قرن الشيطان، ويقولون هذه الأحاديث مقصود بها نجد اليمامة التي خرج فيها محمد بن عبد الوهاب، فهو من الفتن التي ظهرت للمسلمين، فيقلبون المعنى ويحاربون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإصلاحية بتنزيل الأحاديث التي جاءت في العراق على ماذا؟ على نجد اليمامة التي هي كما تعلمون موطن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، فيغرون السذج والسفهاء والبسطاء والجهال فيشوشون عليهم. ولذلك كان التشويش على هذه الدعوة عظيم جدا وكثير مع كل أسف، التشويش على دعوة الإمام محمد عبد الوهاب من المناوئين للدعوة. وأنصح بقراءة كتاب لمن أراد هذا المعنى للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف، وهي رسالة مهمة جدا، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، دعاوى المناوئين، كتاب جميل وبين الدعاوى. هناك دعاوى لإضلال الناس والعياذ بالله، فأقول من دعاواهم أنهم يأتون بالأحاديث هذه ويحذرون منها، مع أنني مرة أخرى أقول وإن كان المقصود هو العراق وخراسان كما سيأتي بالإثبات وبينت بعضه، لكنه حكم أغلبي، فقلت خرج من العراق أئمة عظام ولا يزال في العراق خير وفيها دعوة سلفية وهي تعيش في محنة، نسأل الله أن ينجيهم من محنتهم. لكن نحن نتكلم عن واقع وعن أحاديث لا والعياذ بالله كما قد يسبق إلى الأفهام، بل إن هناك أحاديث في نجد اليمامة وفي تميم بالذات التي منها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان أنهم هم من يقف أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الدجال، والدجال قال العلماء إما أن يكون وصفا لكل كذاب، وهم عدة دجاجلة يسبقون الدجال الكبير وموجودون في زمننا، أو الدجال المعروف. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني تميم أشد أمتي على الدجال، وهذا ثابت، ومن هؤلاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فوقوفه أمام عدد من الكذبة والدجاجلة جعله قالوا مدحا لهم. وفي أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على أهل اليمامة، ليس هذا مكان بناء مكانه. ومرة أخرى نقول الحكم أغلبي، وإلا فقد مر في نجد اليمامة الشرك، ومر فيها الردة، لابد من البيان الوضاح، ومر فيها من يعبد الشجر والحجر، كل هذا صحيح، حتى لا نأتي ونتعصب. خطورة أيها الإخوة أن يتعصب الإنسان لمجرد القطعة، لا. ولذلك قال العلماء إنه لا يذم بلد مفسد مر فيها، فلا يذم مصر لوجود فرعون كان فيها، لا يجوز أن نذم مصر ولأن فرعون فيها. وأذكر أن أحد المشايخ ذهب للدراسة في الأزهر فأجروا له مقابلة، فيقول أحد المشايخ الأزهر له: أمسيلمة من نجدكم؟ في أول المقابلة، قال من أين أنت؟ قال أنا من الرياض. قال من نجد؟ قال نعم. قال أمسيلمة من نجدكم؟ قال وفرعون في أرضكم. فقبلوه على طول، قال قم خلاص أنت مقبول. كان حكيم طبعا، جاب من باب الدعابة، لكن أعجبه ذكاء هذا الطالب، كان يدرس دراسات عليا، فأعجبه شجاعته أولا، ما قال والله أنا في مقابلة أبغى أمرر المسألة، وذكاء سرعة بديهة. إذا كان مسيلمة في نجدنا فذران، فإذا لا يجوز أن تسب مصر ولا اليمن لأن فيها الأسود العنسي كما تعلمون الذي دعا النبوة. نعم، فلا يسب بلد أيها الأخوة لوجود مفسد فيه، ولا يسب أهل بلد لوجود مفسد فيه. بل مع كل أسف من الأشياء السيئة في المجتمع أنه قد تذم قبيلة بكاملها لربما لوجود خصلة في بعض أفرادها، فتجد أن هذه القبيلة يقدح فيها وتسب كما هو موجود الآن في بعض القنوات وفي تويتر وغيرها في بعض وسائل الإعلام. فقد يكون فئة معينة لو صح فيهم هذا القول أن فيهم هذه الخصلة الذميمة أيا كانت، لا يجوز أن تعمم، لا يسخر قوم من قوم، لا يجوز هذا، هذا موجود مع كل أخر. حتى أن بعض الناس يمكن يتحاشى الزواج من قبيلة معينة بسبب ما شاع عند العامة من كلام حولها، وهذا ظلم وطغيان وإثم والعياذ بالله. كما أنه كما قلت مرارا لا يجوز أن يقدح في أهل بلد. ما يأتي إنسان ويقول أهل البلد الفلاني فيه كذا، والله أهل الشام فيهم كذا، طبعا باب القدح أقصد، أو أهل مصر فيهم كذا، ويعمم الحكم. أذكر يوم من الأيام كنا في مجلس، فشخص قدح في بلد من البلاد مع كل أسف مشتهر عند العامة هذا الوصف. ففي أحد المشايخ قال له يا أخي الكريم أنت قدحت في هذا أهل هذا البلد دون استثناء، ترى السكان وقتها طبعا كان سكان ذاك البلد 40 مليون، قال ترى أقل شيء بيأخذ منك 40 مليون حسنة. كل واحد سمع هذا القدح من أهل البلد سيتأثر، يعتبر أنك قصدت لأنك لم تستثني. والله هذا المعنى أثر بي كثيرا فعلا. فمن قدح في قبيلة أو في بلد وهم لا يستحقون هذا القدح، وإنما ربما وقع من بعضهم، فقد ذم الجميع والعياذ بالله، كل واحد من أهل البلد سيأخذ من حسناته، علم أو لم يعلم، لأنه ذمه. لكن لو التمس الإنسان العذر، وإذا وقع خطأ، والعدل هذا ميزان العدل، هذه إذن هذه الأحكام التي نقولها عن أهل اليمن هنا في المدح أو أهل العراق أو نجد أو غيرها هي أحاديث نحاول أن ننزلها في مكانها. يعني مثلا العراق، يؤكد العلماء أن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عن العراق أهل المشرق أنها مطلع غير الشيطان. اسمع، مما وقع في العراق وقعة الجمل وصفين وفتنة كربلاء وحادثة التتر ومقتل الحسين وفتنة ابن الأشعث وفتنة المختار وقد ادعى النبوة وما جرى في ولاية الحجاج، وكذلك قال العلماء ظهور الفرق البدعية أغلبها في العراق كالخوارج والمعتزلة والروافض، ولا يزال وجودهم إلى اليوم أغلبها في العراق، بل أغلب الفرق البدعية التي خرجت كانت من العراق. قالوا هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا في تلك البلاد من أهل السنة وممن قاومهم وقاوم أهل البدع وخالف هذا. لكن مرة أخرى نقول هذا تاريخ ذكره العلماء كمحمود شكري الألوسي وغيره. إذن هذه معنى. قال العلماء أيضا مما يدل عليه الحديث أن قبائل العرب تتفاضل كما في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من التفاضل التنقص من الآخرين لا عموما ولا فردا. فأيضا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وغيره فيه فائدة عظيمة جدا مهمة أيها الأخوة. قد لا يكون الثناء على العالم لكثرة علمه، قالوا إنما لصفاته، فالذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من أكثر الصحابة علما، ولكن قال العلماء هم أرق أفئدة، فأثنى على الأفئدة وعلى القلوب وعلى السكينة وعلى الحلم أكثر من ثنائه على العلم. والحكمة يمانية. فقيل للإمام أحمد من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق عبد الوهاب الوراق، قيل له إنه ليس له اتساع في العلم، يعني ما هو مشهور، ليس بحر من بحور العلم. قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. قال إنه رجل، يعني ما قال لا أبدا هو كثير علم، قال من نذهب بعدك، توقع أنه سيدلهم، كان في وقت الإمام أحد أئمة في العلم مشهورين. فإذا يقول عبد الوهاب الوراق قال ما عنده اتساع في العلم. فقال لاحظوا هذا الذي يرى بنور النبوة الإمام أحمد إمام أهل السنة، إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. ومرة أخرى قيل له أين نذهب، قال اذهبوا إلى معروف الكرخي. فقالوا ليس معه كثير علم، يعني بالنسبة لغيره، لا يعني أنه ليس عنده علم، كلا يقصد بالنسبة لغيره. انظروا ماذا قال الإمام أحمد، قال إذ كان معه أصل العلم خشية الله. وفي بعض الروايات أنه قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العالم الذي لا يخشى الله لا يستحق أن يقال عالم، وهذا معنى دقيق آخر. يا أخوتي اليوم كثرة الفتن وكثر المفتون، بعض الأخوان يقول من نصدق، انظر إلى من تصف بصفتين العلم، طبعا ما يمكن تسأل إنسان في حكم شرعي دون عالم، والخشية أي تقوى الله. الشيخ اليوم قرأ آية عجيبة جدا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله وهي الخشية يجعل عند العالم فرقان بين الحق والباطل، قد يكون هناك من هو أعلم منه وأكثر تبحرا لكن لا يعطى فرقان، لا يعطى فرقانا. فأنا أجيب من سألني دائما من نتبع من هؤلاء العلماء الذين يفتون في القنوات في غيرها، وقد يكون بعضهم تذهل من علمه، نقول خذ صفتين، أولا العلم، قد يوجد إنسان عنده خشية ولكن عام لا يناسب. الثاني الخشية، الخشية وهي الخوف من الله والتقوى والورع. إذا العالم واضح، والله بعض الناس أيها الأخوة أنك تراه يمشي بالشارع وتعرف عليه هذه الصفة. كنا يوم من الأيام في الطائف، وقفنا عند مسجد نريد نصلي في الصيف، فجاء رجل يمشي بالشارع معنا أخ معروف بالفراسة، قال شفت هذا الرجل الذي قدم، هذا لابد أن يكون من كبار العلماء، بل حدد الجهة التي هو فيها. قلنا تعرفه، قال لا والله ما أعرفه، لكن صفاته ووقاره وسكينته تدل على أنه عالم، بل إنه ربما من أهل الجهة الفلانية. أحدنا تأخر بعد الصلاة، فلما جاء قلنا لماذا تأخرت، قليلا تأخر، قال ذهبت وسألت الإمام من هو هذا الرجل، قال هذا فلان من الجهة نفسها، من العلماء، من الجهة النفس التي حددها الأخ. لأن العالم الصحيح يكون عليه وقار وسكينة وحلم وخشية لله جل وعلا وورع، أما مجرد العلم لا يكفي. فأسوأ مثلين في القرآن، أسوأ مثلين ضرب بمن عنده علم، ضرب مثل الكلب واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها والعياذ بالله، آخر الأمر آتاه الله آيات، فمثله كمثل كلب. واليهود من أعلم الأمم، اليهود من أعلم الأمم، شبههم الله بالحمار، كمثل الذين حمل التوراة ثم لم يحملوها، مثل من؟ كمثل الحمار يحمل أسفاره. ذكر هذا لنا هذا المعنى أخذته من شيخنا وأخونا الشيخ سفر شفاه الله، وكنا بحضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الطائف، هو الذي ذكره بحضور اللجنة الخماسية، قال يا شيخ العلم وحده لا يكفي، وأسوأ مثلين ذكرهم الله في القرآن، ثم ذكر ما قلت لكم. قال الشيخ عبد العزيز صحيح صحيح، نعم صحيح، إذا لم يوجد التقوى والورع والخشية. إذن هذا معنى أيضا دقيق من معاني هذه الأحاديث. الوقت الآن يساعدنا، ولكن أقول أيها الأخوة قلت لكم الحكمة، الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، واختلف العلماء في بيان الحكمة. أدق معنى قرأته للحكمة في مدارج السالكين لابن القيم في منزلة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد أثنى الله على أهل اليمن لأنهم أهل حكمة، هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أجمع ما رأيت في تعريف الحكمة هو ما عرف فيه ابن القيم. كل معاني العلماء تصب في هذا المعنى، لأن أحيانا فعل ما ينبغي وحده ما يكفي، كما ينبغي وحده ما يكفي، في الوقت الذي ينبغي وحده ما يكفي، لابد من ثلاثة شروط: أن تفعل ما أمر الله به كما أمر الله به في الوقت المناسب له، هذه الحكمة. فهو معنى وضع الشيء في موضعه كما قال العلماء مقابل الظلم. ولهذا فالحكمة معانيها عظيمة. اليوم من أحوج ما نحتاج إليه الحكمة. كنت أتمنى أن نتسع الوقت لبيان أننا نفتقر اليوم إلى الحكمة أيها الأخوة، لأن الأمة تعيش شيء من الاضطراب والفوضى، فتحتاج إلى الحكماء. والعلماء هم أصل الحكمة، ولكن أيضا هناك من يوفق له ومن لا يوفق. فواجبنا الآن أخص الشباب أن يبحثوا عن من وهبه الله حكمة في قوله وفعله، ليكون قدوة لهم وليرجعوا إليه في أحوالهم. فإذا أقول موضوع الحكمة التي أثنى الله بها على أهل اليمن نحتاجها اليوم، يحتاجها الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأم مع أبنائها، الجيران، المعلم، الملك، الرئيس. انظر هؤلاء الرؤساء الذين ظلموا شعوبهم لأنهم فقدوا الحكمة وأخذوا بالظلم المقابل للحكمة. والله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة وردت في القرآن في مواضع عدة، دليل على أهميتها ومنزلتها. وهناك والله حتى من بعض العوام من لديهم من الحكمة ما لا يوجد في غيرهم، في رجاحة عقولهم وبعد نظرهم. الحكمة أساسها التقوى والعلم والتجربة. التقوى من الله جل وعلا، طبعا يشمل الإيمان ومعاني عظيمة، والعلم لا بد من العلم في الأمر بالذات المستشار فيه أو يحتاج قرار، فكما قلت لكم قد لا يكون من العلماء لكنه علم في باب معين، والتجربة وإن كانت من العلم لكن باب الرئيس، والحديث فيها يطول. أقف وصلى الله وسلم على ربي محمد وأجي أقف مع أسئلتكم بإذن الله. نسمع أسئلة الشيخ خالد حسب ما تيسر الوقت بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل حفظكم الله عن موجة الإلحاد المنتشرة في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين.
نعم، حقيقة الإلحاد أيها الأخوة موجود من زمان، من قديم الزمن، ويزيد وينقص في زمن دون آخر. لكن يمكن السؤال اليوم: لماذا في بلاد الحرمين بالذات نقول ظهر أهل الإلحاد؟ هنا السبب هو لماذا ظهر، وإلا موجودين من زمان، وإن كان وجود الله قديم أو التشكيك، لأنه لا يلزم الإلحاد، قد يكون التشكيك في أو قد يكون سب الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون إلحادا لكنه أيضا يدخل في معناه في الكفر. من أبرز أسبابها أيها الأخوة، وإلا الأسباب كثيرة جدا، هذه الوسائل الإعلامية التي ظهرت دون حسيب أو رقيب، فأثرت على أفكار كثير من أبنائنا، من أبناء جلدتنا. وهذا معنى أرجو أن يقف كل أب مع أبنائه وكل مربي مع تلاميذه، خوفا من أن يصلوا إلى هذه المرحلة، لأن الذين ألحدوا أو شككوا ما وصلوا مباشرة، إنما مروا درجة بعد درجة حتى وصلوا إلى التشكيك والعياذ بالله أو الكفر أو غير ذلك. أثنين: أمن العقوبة. عندما أمن هؤلاء العقوبة ورأوا بعض من سبقهم لم يعاقب كما ينبغي، والعقوبة هؤلاء هو القتل وإحالتهم إلى المحاكم الشرعية، طبعا القتل من قبل ولي الأمر وليس للناس، إحالتهم إلى المحاكم الشرعية لتتأكد من ثبوت مثل هذه التهم أولا، والمحاكم لها إجراءاتها. فعدم الإحالة أو أن من أحيل ربما لم ينفذ فيه الحكم، هناك من أحيل لبعض المحاكم قديما كما قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان، هذا ليس كلامي، رأيت مجلس القضاء لا، أن هناك من حكمت المحاكم بقتله لكن لم يقتل. إحالة القضايا إلى غير المحاكم الشرعية مثل نقول لوزارة الإعلام، هذا مما شجع هؤلاء. فعدم معاقبة المجرمين شجعهم. ولهذا أيها الأخوة فالأمر جد وخطير، وإن كان والحمد لله نقول إن هؤلاء يعتبرون قلة، لكن قلتهم لا تقلل من أثرهم أولا ومن جرأتهم. فيجب مطالبة ولاة الأمر بإقامة الحد على هؤلاء وإحالتهم من المحاكم الشرعية. وقد اجتمع المشايخ بالأمس من أنحاء المملكة برئاسة شيخنا الشيخ البراك حفظ الله وإياكم، ودرسوا هذا الأمر وتواصلوا مع هيئة كبار العلماء بالأمس كل هذا حول هذا الموضوع للوصول إلى المسؤولين أيضا وبيان هذه الموجة وخطورتها وإقامة حكم الله فيهم. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن واجبنا أن نطالب ولاة الأمر وألا نتساهل، نتواصل مع العلماء، أن نرد من عنده قدرة على الرد على هؤلاء الذين يخلخلون عقيدتنا وأفكارنا، أن نرد عليهم. الحديث طويل، ولكن أقول إنه منذر بخطر عظيم. كثير من البلاد التي أصيبت بهذا الابتلاء أيها الأخوة الآن والفتن، من أسبابها هو سب الله جل وعلا علانية ولم يعاقب هؤلاء. فلما لم يعاقب من سب الله علانية، وجدنا ما حلت ببلادهم من آثار. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وجود الصلاح فقط ما يكفي. أن أهلكوا وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومن أعظم الخبث هو هذا الإلحاق والتشكيك وسب الله ورسوله. ماذا بعد سب الله ورسوله؟ ولكن حماية الله، ولو وقع شيء من ذلك للبلاد، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالأمر جد وخطير، فعلينا أن نصلح وأن نحاول وأن لا نيأس، لعل الله أن يحمينا. يعني قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني في ظلم، موجود الظلم، لكن أهلها مصلحون، قائموا بالمعروف والنهي عن المنكر، يحميهم الله جل وعلا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ما في إصلاح. فنعوذ بالله أن نكون كذلك. فهذا نذير أيها الإخوة خطير، لا نقلل من أثره. ومع كل أسف هناك من يحاول يبحث عن مبررات لهؤلاء، يقول لعله لم يثبت، أنكر هذا. كيف إنسان له حساب كامل، امرأة تسب الله وتمثل بالمخلوقين في أسوأ شيء في الغنى والعياذ بالله، تشبه صوت المخلوقين بصوت الله، ثم تقول هذا ليس حسابي، مع أنه ثابت أنه حسابها. هذه المطالبة بإحالة أمثال هؤلاء إلى المحاكم، وأن لا نتساهل ولا نميع القضية في قولة هل ثبت أو ما ثبت. نحن نقول تحال المحكمة، ما قلنا تحال للصفات يا أخوان، اسمحوا لي، نحن ما نقول تحال للصفات، نقول تحال المحكمة. والمحكمة هي التي تثبت هل ثبتت أو ما ثبتت التهمة، هل هو حسابها أو غيره، وغيره من الرجال ليس خاص. وأن لا يفرق بين أحد وأحد. كل من سب الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله يقسم محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المخزومية، ولما جاء أحد المخزومية من بني مخزوم من قريش، ولما جاء من يريد أن يشفع لها غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لا يشفع في حدود من حدود الله. أن السواسية في هذا الأمر، فكيف بمن سب الله أو آذى الله ورسوله؟ فهذا موضوع عظيم، فلنحذر ولنحافظ على أبنائنا من أن تتسرب إليهم هذه الأفكار الخطيرة، والله المستعان. نسأل الله ألا يؤاخذ بسفهائنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعوذ بالله أن نؤخذ بجريرة هؤلاء السفهاء. ولكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أن نتق الله، كل منا مسؤول، رجل وامرأة، كل بما يستطيع، بجاهه، بقدرته، باتصالات، لا عذر لأحد. نعم.
ذكرتم يا شيخ قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة، هذا سائل يسأل عن معنى الآية ويقول هل لا تصيبن نفي أم إنها نهي؟
نعم يا أخوان، من معاني الآية باختصار أنه قد يقع فتنة، يعني تقع مظالم، فتقع بسبب هؤلاء الذين ظلموا إذا لم يؤخذ على أيديهم. لا تأخذن على يد السفيه ولا تطرنه على الحق أطرأ أو لا يخالفن الله بين قلوبهم. أو لا يضرب الله قلوب بعضكم بعض أو كان صلى الله عليه وسلم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، يعمكم الله بعقاب نعم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وإن كان العلماء كلام في الحديث، الشاهد أنه اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا من خص، يعني يوجد أناس مثل ما قلت يقعون في الإلحاد أو غيره، وأناس ما وقعوا، صالحون أخيار في المساجد طيبون، لكن لم ينكروا لم ينكروا، هنا يعاقب الجميع. هذا الذي أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، مع أنه قال صالحون، الصالح ما يكون من خبث، لاحظوا الحديث في حديث زينب، أن أهلك وفينا الصالحون، الصالح ما يمكن قال صالح وخبث، إذا في صالحون وفي ناس عندهم خبث، فإذا كثر الخبث وسكت الصالحون عم العقاب. أما آية هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني موجود الخبث أو الظلم وأهلها مصلحون، والذي قال واتقوا فتنة، لا نتقي فتنة نقول وقفي، لا، أي أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نقوم بالحق، هذا هو اتقاء الفتنة حتى لا يصيبنا هذا البلاء. هذا الجمع بين الآيات، يجب أن تجمع النصوص والأحاديث بعضها مع بعض. ولذلك مرة أخرى أقول كل منا على، قال الله سبحانه وتعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، ينجي الذين ينهون عن السوء، ينجيهم الله جل وعلا كما أنجى قوم نوح وأنجى قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، كلهم أنجاهم الله، وقوم موسى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه الآية في سورة الأعراف اجعلوها أمام أعينكم وأمام أذان، هل أنت ممن ينهى عن السوء حتى تنجو أو لا؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول شيخنا حفظكم الله، لماذا ذهبنا بدلالة الحديث عن المشرق وأهل نجد إلى العراق، مع أن نجد المعروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي نجد اليمامة، وكذلك أهل الفدادين أهل الوبر هم أهل نجد، لأن العراق وما وراءه ليسوا من أهل الوبر كما هو معروف، وأهل العراق هم أهل العلم والحضارة بخلاف أهل البداوة في نجد وما حولها.
بيّنت هذا وقلت لكم هذا الكلام ذكره الألوسي وغير من العلماء، أنا ذكرت القولين ولكن قلت القول الراجح أنهم أهل العراق، بل قالوا كانوا كذلك وكان فيهم صحراء وكان فيهم الجهل، ليس كما ذكر الأخ، الحضارات التي عندهم لا تنفعهم حضارات جاهلية، بل قالوا في بعض الأحاديث أن الفرس، نص النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل المشرق أشار إلى الفرس، بل ومرة أخرى أشار إلى خراسان، وكلها في أرض خراسان التي في العراق، وهذه لم تكن في نجد اليمامة. الأدلة كثيرة جدا، أنا اليوم الحقيقة اختصرت وإلا أمامي قرابة 20 دليل من عموم أقوال العلماء، حتى ليست مثل تعصب ربما يفا، العلماء الذين ذكروا هذا ليسوا من أهل نجد اليمامة، بالعكس أغلب العلماء الذين ذكروا أن المراد هي العراق إما من العراق أو من الشام أو من الحجاز، لكن جمعوا الأحاديث جميعا. الأخ أخذ بجزء من الأحاديث التي ذكرها الطرف المقابل الصحيح، لكن ومع ذلك قال العلماء إذا وقع في نجد اليمامة مثل ما وقع في العراق في هذه الصفات فهم أهل لها، إذا وجد في الإبل أو غيره، لكن اقرأوا التاريخ، قال العلماء وصدق ذلك، صدق ما رجحه العلماء ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالفتن كما ذكر هذا الألوسي وغيره والتي عددت لكم بعضها قبل قليل جاءت من العراق، جاءت من العراق ما جاءت من نجد اليمامة، بل هي أكثرها، بل حتى قلت لكم الفرق البدعية من العراق أغلبها، أقول أغلبها من باب العدل. والفتن إلى الآن هذا الرافضة ووجودهم أغلبه في العراق طبعا، وخراسان، كانت خراسان كما ورد في بعض الأحاديث عدها من العراق، الأدلة كثيرة ليست قليلة. أنا ذهبت لهذا لأنه قول جمهور العلماء، لا أقول إجماع، وقال به من كبار علماء العراق أيضا، وقال به علماء ليسوا من نجد ولا من العراق، فهم يتتبعون النصوص ويجمعون بعضها، ومعك ليس تعصبا لبلد ولا ضد بلد، أنا أتحدث عن معنى ورد في حديث وقالوا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قرن الشيطان، وكان قالوا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العراق، بل قال العلماء إنه قال هذا الكلام في تبوك، لاحظوا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في تبوك وأشار إلى الشرق، الشرق إذا كان الإنسان في تبوك ليست نجد اليمامة، ليست نجد اليمامة، لما تكون في تبوك تكون نجد اليمامة هكذا، وإنما العراق يكون هكذا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العراق إلى الشرق، قالوا والعراق هي التي كانت تقع شرق تبوك حسب إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
يسأل عن خراسان ويقول هل صح حديث أن رايات السود أو السوء ما أدري تخرج من خراسان؟
والله ورد في أحاديث نعم، لكن ما أستطيعكم بالحديث قديم العهد فيه. نعم.
يسأل شيخنا عن ارتكاب أهون الضررين في تربية الأبناء، وضرب لهذا مثال يقول منعت أبنائي من مشاهدة المباريات فتابعوها خارج البيت فأدخلت القنوات الرياضية ارتكابا أهون الضررين.
يا أخوتي الكرام، هذه حجج أحيانا نستغلها البعض، لا شك أن قاعدة أخف الضررين ودفع المفسدة الكبرى بالصغرى كل هذه قواعد عظيمة جدا، لكن أحيانا تستغل وتطبق القواعد في غير محلها. نعم، اليوم نحن بأمس الحاجة إلى فقه المصالح والمفاسد. من أعظم القواعد التي يجب تطبيقها اليوم هي قاعدة المصالح والمفاسد، أو خير الخيرين وشر الشرين، وهذا من يوفقه الله جل وعلا. لكن بعض الآباء يحتجون بهذا الأمر ودعوة ثم يتسلسل، يقول طيب قال الرياضة، واحد آخر يقول لا أنا بعد أيضا أريد القنوات الإخبارية في الجزيرة في العربية، ولا أولادي سيذهبون للجيران، وهكذا ما ينتهي الأمر، ونبقى مع قاعدة أخف الضررين، نقول والله الجزيرة أيضا أخف من غيرها، وهكذا. أنا أقول هذا فيه نظر، والإنسان بينه وبين ربه تبقى كل حالة تعالج. إذا الإنسان عنده ظرف معين في ظروف أبنائه ويدين الله ديانة أن هذا أخف الضررين، وعرض هذا على عالم معتبر سيسأله عن أولاده وعن ظروفهم وعن أحوالهم. ثم أحيانا يا أخوان قد يكون واحد عنده 7 أولاد، والله ما شاء الله أخيار صالحين، فيهم واحد مصر إلا تجيب قناة فضائية ولا أروح للجيران، فيقول أب حتى ما يروح للجيران أو لا أجيب القناة، فأفسد 9 بدل ما يفسد واحد، أنقلنا أنه فسد. بل البنات يقعن في الأمر، البنات ما يروح للجيران، ما يروح للجيران البنات أبد، هذه حالات شاذة. فيدخل القناة الطبية بيمنع البنات من رؤية هؤلاء الشباب الذين يلعبون رياضة وبعري أو شبه عري أمام فتيات وهم شباب، بل إن تظهر عوراتهم لضيق ملابسهم أمام أبنائهم بحجة أن واحد أو اثنين من الأبناء يقول أريد هذا الأمر. أبدا يا أخي الكريم، أنت إذا اتقيت الله جل وعلا يهدي الله ابنك، وحتى لو خرج لا تأثم بمقدار ما تأثم عندما تدخله برغبتك وقرارك، وقد تكون سببا لإفساد بقية أبنائك ورؤية البنات لما حرم الله، والله أعلم. وتبقى الحالات الخاصة تعالج بقدرها، تبقى هناك حالات خاصة استثنائية. الآن ما يصلح يجلس طبيب هنا وكل واحد يسأله سؤال طبي يعطيه عموم، ما يصلح. كل مريض يحتاج تحليل ويحتاج أشعة ويحتاج سؤال ثم يوصف العلاج، فيجب أن نطبق هذا حتى في الأسئلة الفقهية وما يتعلق بأبنائنا وزوجاتنا، والله أعلم.
الأسئلة كثيرة شيخنا والوقت أوشك، وكالعادة الأسئلة تسأل حول سوريا، لعلنا نختم به.
لا شك أن هذا الهم هو هم الشام، هم الجميع، لكن أولا أقول لا تنهينا أحداث سوريا عن قضية فلسطين، فهي الصلب الموضوع والأمر، ولا تنسينا أحوال الشام عما يحدث في العراق على إخواننا هناك من سيطرة الرافضة، ولا في مصر الآن من الانتخابات التي نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر المتآمرين على الشعب المصري ليضيعوا هذه الثروة وهذا الذي حدث لهم. هناك مؤامرة كبرى تجري في مصر الآن من الدول الكبرى مع بعض المنافقين ودعم هنا وهناك، ثم قد تذهب كل ما حصله وجاهد من أجله إخواننا في مصر وغيرها وفي اليمن وغير أحداث وفي البحرين. فأقول هذه مقدمة، ألا تنسينا أحداث الأمة، ألا ينسينا بعضها بعضا. اثنين، الشام إخوانكم الشام ثابتون صابرون، وحقيقة يقدمون تضحيات لم تقدم في أي بلد آخر لأهمية الشام، وهي أرض مباركة، أثنى الله وذكر أرض الشام وأنها الأرض المباركة في 5 مواضع في القرآن التي باركنا حولها، ووردت الأحاديث الصحيحة في أن أرض الشام هي الأرض المباركة، وهي التي ينزل عيسى عليه السلام على منارة الجامع كما تعلمون في أرض الشام، ثم يكون مقتلة مع الدجال، ثم أيضا الدخول إلى بيت المقدس. أرض الشام عزيزة علينا، ولذلك أدرك الأعداء هذه المسألة فتحالفوا من خراسان من فارس هذه الدولة المجوسية الإيرانية مرورا بالعراق الرافضية على سوريا الحاكم النصيري ولبنان. الآن إخوانكم الآن في لبنان في عليهم بلاء في طرابلس الآن من حزب الله، هذا الذي أثنى عليه بعض طلاب العلم مع كل أسف بعض الدعاة. الآن إلى اليوم العصر جاءتني رسالة مما يشتكي من أهل طرابلس من حزب اللات، حزب الشيطان، وسيطرت هذا الحزب على الحكم في لبنان مع كل أسف. فحلف ضخم جدا، ما وجدوا من يقابل هؤلاء الضعفاء أخواننا. لكن أبشروا، أبشروا كما قلت لكم في الدرس الماضي أكرر، اطلعت على كلمة رائعة جدا لشيخنا شيخ الإسلام رحمه الله، وكأنه اليوم يعيش بيننا. يقول قوم عاد أو ثمود، قوم صالح، ثمود كفار أي الذين لم يستجيبوا له، وقتلوا ناقة، ولما قتلوا الناقة هم كانوا كفار من زمان، وصبر عليهم صالح عليه السلام، لما قتلوا ناقة غدرا 3 أيام فقط، 3 أيام وحلت بهم العقوبة. فكيف يقول بمع كفره من يهلك الحرث والنسل ويقتل الرجال والنساء والأطفال، أيهما أعظم؟ قال سنن الله تؤكد أن حماية الله وغضبه لهؤلاء أعظم من غضبه لناقة، مع أهمية ذلك. فدمر أولئك تدميرا كما تعلمون. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، فكذبوه فعقروها فدمدم الفاء الفورية، فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقبها. لكن الله حكيم عليم، ولا نستعجل الأمر، وقد تكون هناك موانع من اختلاف، من هناك مصالح، عدم تعلق بالله جل وعلا، هناك موانع قد تكون سبب لتأخر النصر. ومع ذلك فحكمة الله عظيمة جدا، بإذن الله وثقتنا بالله جل وعلا أن النصر متحقق. بل إنه إلى اليوم، إلى اليوم في انتصارات عظيمة، ثبات هؤلاء 1 سنة و3 أشهر، هذا انتصار. كشف هذه الأوراق في العراق، في إيران، في النصيريين، في حزب اللات، حزب الشيطان، هذا مكسب، انتصار عظيم جدا، هذا ليس ما يقلل منها أيها الأخوة، كل هذه مكاسب، وننتظر النصر الأكبر بإذن الله. المهم أن نثبت أخواننا وأن تتحد قلوبهم على كلمة سواء. وعلينا نحن، وهذه آخر كلمة، ماذا وقفنا؟ ماذا فعلت مع أخوانك في سوريا؟ أوهام؟ لا أستطيع أن أساعد، كيف أساعد؟ هذه أوهام أيها الأخوة تسأل يوم القيامة. من أسهل الأمور أن تساعد أخوانك، نعم أقول لكم من أسهل الأمور أن تقف مع أخوانك وأن تساعدهم ماديا. هم ما قالوا لكم تعالوا حاربوا معنا، لا يريدون هذا حسب علمي، هم يريدون مال، حماية أهلهم النازحين في تركيا ولبنان والأردن. من يمنعك تذهب إلى تركيا وإلا للأردن أو لبنان وتقدم مساعدات لأهلهم؟ وإذا وصلت المساعدات لأهلهم النازحين وصلت إليهم، بل بالإمكان أن تصل إليهم عبر طرق كثيرة جدا. لكن نبحث عن أوهام وعلل، وحقيقة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نحن المبتلون وليس فقط أخواننا في الشام. أعجبتني كلمة قالتها إحدى الأخوات أمس وهي تتكلم عن حال الشام، وهي من أهل الشام، قالت كلام كيف العذاب والذي يجري، ثم قالت المأساة والبلاء والذي لا يستحق العيش من يستطيع أن يساعدنا ولم يساعدنا. وكانت حكيمة في عباراتها، قالت الذي يستطيع أن يساعدنا، والله كثير منا لم أقل جميعا نستطيع أن نساعدهم، نستطيع أن نساعدهم، والطرق كثيرة. أسأل الله أن ينصرهم وأن ينصر أخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان. أسأل الله أن ينصر أخواننا في أفغانستان وباكستان. أسأل الله أن ينصر أخواننا المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها. لا تنسوهم من دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أشكر القائمين على هذا الجامع، أشكر الشيخ سليمان الراجحي الذي حق تبنى هذه المناهج، وكذلك أشكر أبناءه، وأشكر إمام المسجد وأئمة المسجد ومؤذن المسجد الذين يتعاونون معنا ونتأخر في الإقامة كثيرا ويتعاونون معنا، جزاهم الله خيرا. وكذلك أشكر الجهة المشرفة على هذه الدروس التي تهيئ لنا، وكل من ساهم في هذه الدروس، أخشى أن أنسى أن أخطأ، كل من ساهم في هذه الدروس. هذا الجامع أيها الأخوة جامعة كبرى، حقيقة جامعة كبرى، وهذا من فضل الله جل وعلا على من بنى هذا المسجد، نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله، وكذلك على الأخوة القائمين على المسجد وعلى أئمة المسجد ومؤذنيهم. نفعكم الله ونبيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.